انا ترى يا حضره الشيخ ان هناك من الاحكام ما يتغير بتغير الزمان وفساد الزمان والاحوال.
هذا الكلام خطا على اطلاقه. صحيح.
نعم.
الاحكام تتغير بتغير الزمان والمكان. لكن هنا يرد سؤال، هل الأحكام المنصوص عليها أم التي بنيت على اجتهادات في بعض العلماء؟
يعني أريد أن توجه لي هذا المثال بارك الله فيك. مثلا لما أن بعض الصحابة زاد حتى الخمر إلى 80 وبعض وأوقع الثلاث، هل هذا له أصل شرعي؟
يكفي أنه صدر من الصحابة وهم القدوة، لكن هذا بارك الله فيك ينبغي أن لا ينسينا هذه الحقيقة العلمية الهامة جدا.
لا أشك فيها. نعم.
أننا إذا أخذنا تلك القاعدة على إطلاقها وعمومها وشمولها معناها أفسحنا مجالا، كما يتصرف كثير اليوم من الناس لإباحة ما حرم الله من الربا ونحو ذلك.
هذا صحيح.
إذن لابد من تضييق دائرة ذلك. ابن تيمية رحمه الله لو بحث هام جدا في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم حول التفريق بين البدعة، وهي كما تعلمون عنه عامة كما قال عليه السلام كل بدعة ضلالة، وبين المصلحة المرسلة، هذه تشبه تماما من حيث أنه فيه اتصال بين الأمرين وافتراق دقيق جدا. يقول في جملة ما يقول أن هذا البحث يطول: الأمر الحادث إما أن يكون المقتضي لوجوده قائما في عهده عليه السلام أو غير قائم، فإذا كان المقتضي قائما ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع بل لم يسن ذلك الذي يراد إحداثه بدعوى المصلحة المرسلة، فهذه تلحق بالبدعة الضلالة. أما إذا كان المقتضي لم يكن قائما في عهد عليه السلام ثم وجد، قال ينظر إن كان الدافع للأخذ بهذا المقتضي هو تقصير المسلمين
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 186 على 1 تحت عنوان تدريس البنات وتنظيم النسل ومسائل فقهية. تم تسجيل هذا الشريط في اليوم 9 من محرم 1416 هجري الموافق للسابع من حزيران 1995 ميلادي.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندي سؤال يا شيخنا. الأصل أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا لضرورة، والآن يا شيخنا ابتلي المسلمون في زمننا هذا بتعليم البنات في المدارس الابتدائي والإعدادي والثانوي، ما هو الحكم الشرعي في هذا الأمر؟
لا نحن ما نقف هنا، لكن من تابع أن البناء البنات اللي بيدخلوا المدارس هل هن متحجبات؟ قول هيك وهيك. هل بيعلموهم فقط نساء ولا في مديرين ذكور؟ فلو فرضنا انه مدارس البنات قائمة على الحدود الشرعية ما في عنا مانع ابدا، لانه العلم
ليس مخصصا بالرجال دون النساء، لكن النساء يجب أن يتعلمن ما يناسب أنوثتهن. ولذلك نحن ما نمسك الموضوع من هالمنطلق أنه هن أمرنا أن يقررن في بيوتهن، هذا صحيح، لكن نحن نعلم من سنة الرسول أنه كانت النساء يخرجن إلى المسجد، مع أنه كما قال عليه السلام وصلاتهن في بيوتهن خير لهن، مع ذلك كنا يخرجن من بيوتهن ويصلين في المسجد. لماذا؟ للعلم، كالرجال تماما. كما أن الرجال يومئذ لم يكن لهم مدارس منظمة، حتى كذلك النساء. كما أن الرجال اليوم لهم مدارس منظمة، كذلك النساء. لكن يجب أن يلاحظ في كل لكل من الجنسين من المناهج والبرامج ما يتناسب مع الشرع. فالآن أنت بتسمع أنه في كثير من الفتيات في الجامعات بيدرسوا الحقوق، كثير سمعت بيدرسوا الهندسة وإلى آخره. شو بدهن النساء بهذه الدراسة؟ هو من مشاكل العصر الحاضر التوسع في إعطاء النساء من الحقوق على الطريقة الأوروبية، على طريقة هؤلاء الذين وصفهم الله بأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. لذلك من ضلال المسلمين اليوم أن هالتوبة اللي بيلبسه الكافر وبيلبسه على نفسه وعلى مرته بده يلبسه علينا وعلى نشواننا. يا أخي هذا ما بيناسبنا نحن، إن احنا من غفلتنا وبلاهتنا وعدم خوفنا من ربنا عم نرضى بما عليه الكفار الذين لا يحرمون ولا يحللون. لذلك يرحمك الله، لذلك أنا بقول ما في مانع شرعا أبدا أن نوجد للنساء مدارس شرعية. ولا أعني مدارس شرعية بيدرسوا فقط العلم الشرع، ما في مانع يتعلموا الحساب مثلا، ما في مانع يتعلموا اللغة، النحو والصرف ونحو ذلك مما يساعد على فهم الكتاب والسنة. إنما أقصد بالكلمة الشرعية مثل ما ضربت مثلا، هل لباسهم شرعي؟ هل تعليم خاص معلمات النساء؟ بتلاقي المرأة المعلمة متبرجة، إذا نظرت إليها ما بتقول إلا أنها نصرانية. والفتيات قسم كبير منهن والحمد لله متأثرات بالتربية الداخلية، فبتلاقيهم داخلين إلى المدارس بنوع من الجلباب أو الحجاب لا بأس به. المعلمة هذه المفروض تكون قدوة متبرجة، أسوأ التبرج، وبتعلم البنات ولابد ما يسري عدواها إليهن مع الزمن القريب أو البعيد. هذه الأشياء نحن يجب أنه ندندن حولها ونلفت النظر إليها، مش أنه نبدأ الموضوع أنه الأصل في النساء أن يقررن في بيوتهم. نعم، لكن كما قلت آنفا أن النساء كنا يخرجن إلى المساجد مع أنه الأفضل صلاتهم في بيوتهن، وقال عليه السلام قد أذن الله لكنا أن تخرجن لحاجتكن. لكن وين النظام الإسلامي الذي يحكم الشباب فضلا عن أن يحكم الشابات؟
طيب شيخنا في هذا الوضع الحالي يعني مش من الأفضل ترك مسائل التعليم
هاي في المدارس؟ أنا بقول من كان له بنت أو أخت فبيعلمها فقط بالكثير كثير للتوجيه فقط، بحيث انه تتعلم يعني مبادئ القراءة والكتابة، وراء ذلك مفسد لهن وأي مفسد. وأنا أرى من جملة المفاسد هي أن المتخرجة ثانوية فضلا عن ما هو أعلى من ذلك أن المرأة تترجل، وأنها إذا تزوجت فسدت العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها. لماذا؟ لأنه عاشت حرة ليس عليها آمر، والله عز وجل أقام المجتمع الإسلامي على أساس وللرجال عليهن درجة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وللرجال عليهن درجة. فالله قام المجتمع الإسلامي على هذا. لما التربية ما عم تمشي مع هذا النظام عم تنعكس الآثار فيما بعد، ولذلك لا أكثر الزيجات ما هي موفقة. ليه؟ لأن الزوج قرن ند لمين؟ للزوج. ما هي مشبعة بأنك أنت يجب أنك تلاحظي نفسك أنك مأمورة والآمر هو زوجك، لكن في حدود الشرع، كما يأمر المرأة أن تخضع لأمر الزوج، كمان الشرع يأمر الزوج بأن لا يستعني عليها ولا يستكبر عليها ولا يظلمها إلى آخره. فكل واحد له يعني حدود شرعا. المقصود التوسع في تعلم البنات اليوم هذا مفسدنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا بارك الله فيكم، بالنسبة لتنظيم النسل من أجل تربية الأولاد وراحة الأم لا من أجل الرزق وما إلى ذلك، ويقولون أن الأم يجب أن ترتاح سنتين ما بين كل حمل وحمل لأنها تستهلك من طاقة جسمها الكثير بالإضافة لتربية الطفل، فبالتالي يتم اللجوء إلى موانع الحمل حتى يتم هذا التنظيم. هل لكم بإرشاد حول هذا الموضوع بارك الله فيكم؟
فبالتالي شكرا خشيتها
هدفش عليك شيخ.
شيخ مع يعني ذكر ما يجوز من استخدام موانع الحمل، يعني مثلا حبوب المانع للحمل أو هذا اللولب، هذه كلها جائزة أم العدل الطبيعي؟
الذي ينبغي على كل مسلم متزوج بل وغير متزوج قوله عليه السلام تزوجوا الولود الودود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا الولود الودود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. هذا الحديث واضح الدلالة جدا أن الرسول عليه السلام يحب أن تتكاثر أمته، وهذا التكاثر هو ليس مصلحة مادية كما تنبه لها بعض الساسة من الأوروبيين، وأعني بالذات هتلر حينما فرض معاشا وراتبا لكل مولود يلد بين زوجين، فإنه كان عنده شيء من العقل السياسي الحربي، عرف جيدا أن الأمة التي تريد أن تتحكم بالشعوب الأخرى لابد أن يكون نسلها وافرا كثيرا، ولذلك اتخذ قانونا على خلاف ما يتخذه بعض الدول اليوم، وما بهمنا الدول الكافرة الذين نذكر دائما أن الله وصفهم بأنهم لا يحرمون ما حرم ولا يحللون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون إلى آخره. في الآية المعروفة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ما بهمنا هؤلاء، لكن بهمنا بعض الدول كما يقولون اليوم العربية، ونحن لا نقولها إلا إسلامية، يتخذون هذه القوانين التي تحد من تكاثر المسلمين. هذا الرجل الألماني هتلر عرف فائدة التكاثر من ناحية المادية، لكن الرسول عليه السلام لا يعني هذا، وإن عناه فلا يعنيه لأجل السيطرة والتسلط على البشر، وإنما كما قال عليه السلام: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. ولذلك جاء في حديث مرسل، إسناده صحيح لكنه مرسل، فهو في النتيجة ما نستطيع أن نجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نطق بهذا الحديث، لكن معناه صحيح بشهادة الحديث الأول. ما هو هذا الحديث المرسل؟ قال: أنا أكثر الأنبياء أجرا يوم القيامة. لماذا؟ لأنه أكثر تبعا وأمة. لهذا المعنى المفهوم من الحديث الأول والمؤيد من الحديث الآخر، قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة بكثرة الأجور، يعني التي تصله بسبب تكاثر أمته. الذي يهمنا نحن المسلمين أن نرسخ في أذهاننا جميعا أن تكفير الأمة المحمدية مما نرضي نبينا عليه السلام بتقصدنا لإكثار نسلنا، والعكس بالعكس تماما. فتحديد النسل يغاير هذه الرغبة النبوية والمباهاة الشريفة التي قال فيها: فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. لذلك فتحديد النسل أو تنظيم النسل فلسفتان عصريتان، في تفريق معروف طبعا بينهما لدى الجميع، وهو من باب يعني تخصيص. تنظيم النسل أقل من تنظيم النسل أقل من تحديد النسل. فنحن نقول الأصل في هذا التحديد أو التنظيم أنه لا ينزل عن الكراهة، لحديث المباهاة الذي ذكرناه آنفا. لكن هذه المباهاة من الناحية الفقهية الآن يمكن أن تنخفض وتنخفض وتزول بالكلية، ويمكن أن ترتفع وترتفع وتدخل في مرتبة الحرام. ولكل من هذا وهذا أمثلة، فنحن نكتفي الآن بأن نقول: إذا كان هناك امرأة ولود، امرأة ولود، وكل سنة تحمل ولدا هنا النساء بلا شك يختلفن كل اختلاف، ومنهن من تتحمل هذا النسل المتتابع ويبقى جسمها قويا، ومنهن من لا تصمد وتضعف. الآن بهمني هذا الجانب الأخير، إذا كانت المرأة بسبب كثرة الولادة كما يقول الأطباء وأنت تعد الآن منهم أن هذا قد يسبب لها ضعف الدم أو فقر الدم، فإذا تعرضت المرأة الولود بسبب كثرة ولادتها وبدأت ظواهر الضرر في بدنها، فلا أرى مانعا من أن تنظم نسلها وليس أن تحدد نسلها. بمعنى أن تراعي صحتها، فإذا وجدت صحتها عاد إليها نشاطها وقوتها امتنعت عن التنظيم المزعوم. هذا مثال ما قلنا آنفا أن هذه الكراهة قد تزول وتضمحل، وقلنا في المقابل قد تتضاعف وتتضاعف وتدخل في باب التحريم. التحريم هنا من أين يأتي؟ يأتي من جوانب أقواها ما نسمعه من كثير من الناس مسلمين لكن مع الأسف ضعفاء علما وإيمانا. قل لك أنا موظف راتبي كذا بالكاد يكفيني أنا وزوجتي وابني، أو أنا زوجتي وابني وبنتي كفينا لهون. هذا منطق الجاهلية الأولى الذين كانوا يلجؤون إلى قتل أولادهم الذين نهاهم الله حينما أسلموا بقوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. إذن هذه عقيدة جاهلية يحرم على الزوجين أن يتفقا أو أن يتعاونا على تحديد النسل خوفا من الفقر. قريب من هذا ولا أقول مثله أن كثير من الآباء والأمهات يستثقلن القيام بتروية الأولاد. هذا في الواقع أولا بلا شك غفلة عن حديث المباهة، غفلة تامة عن حديث المباهة. ثانيا يصحبها غفلات كثيرة وكثيرة جدا عن ثمرة تربية الأولاد. إن عاشوا بل وثمرة تربية الأولاد وإن ماتوا، أما إن عاشوا فواضح جدا يكون هذا الولد الذي عاش مسلما على الأقل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبخاصة إذا كان يصلي ويصوم فهنيئا لأبويه، حسناته كلها تكتب في صحيفتهما، خاصة إذا كان من وراء ذلك طلب العلم الشرعي إلى آخره. فيكون الأبوان يعني غريقان في الحسنات من حيث لا يشعرون بسبب إنسالهم أولا لهذه الأولاد ثم صبر على تربيتهم حتى بلغوا مبلغ الرجال. قلنا هذا إن عاشوا، وإن ماتوا العجيب أن الأجر بالغ جدا لدرجة أنه لو جاز لتمنى الإنسان أن يتزوج ويتزوج ويتكاثر أولاده ويموت ويكون له أفراطا، لقول عليه السلام: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنثة إلا لن تمسه النار إلا تحلة القسم، إلا لن تمسه النار إلا تحلة القسم. قالوا: يا رسول الله، واثنان؟ وقال: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد، إلى آخر الحديث. قال: واثنان يا رسول الله.